بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، فهذا المجلس الذي ما زال يتجدد منعقدا في كل ليلة من ليالي الجمعة نتذاكر ونتدارس ونتسامع فيها طرفا من الحقوق العظيمة لنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، التي أوجبها الله علينا معشر أمته وجعلها سبيلا إلى نيل محبته وإلى الرقي في درجات جنانه والفوز برضوانه. حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم حقوق البشر على البشر إطلاقا، وأسمى ما يتوجب لإنسان على إنسان مطلقا، هو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوجبه الله تعالى له وجعله رفعة لمكانته وسموا لمنزلته وطريقا إلى نيل طاعته واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. تالله ما بعثه الله إلا بشيرا ونذيرا، وجعله سراجا منيرا، به تفتح أبواب الجنان يوم القيامة، وخلفه تسلك الأمة مسالك الرضوان صلوات الله وسلامه عليه. ثم هذه الليلة الشريفة الكريمة، ليلة الجمعة، ونحن في رحاب بيت الله الحرام، فإنما نستكثر بهذا المجلس وأمثاله من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكثرة ما نذكر حقه وفضله وما يتعلق بشأنه من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينصرف أحدنا من مجلس كهذا مغمورا برحمات أحاطت به، وفائزا ببركات قد نالته، كيف لا؟ ومجلس لك فيه من الصلوات على رسول الله عليه الصلاة والسلام تستمطر بها صلوات ربك من فوق سبع سماوات، وصلاة الله عز وجل إذا أصابت العبد ناله الشرف في الدنيا والآخرة، وحلت به الرحمة وزال عنه الغم وتفرج عنه الكرب وعاش سعادته في هذه الحياة وهو يعيش في هذا الطريق المبارك. هذا المجلس الذي نستكثر فيه من الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوق أننا نصيب فيه علما ونلتمس فيه هديا ونزداد فيه أجرا، فإنما نمتثل أيضا سنة من سننه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ندبنا إلى الإكثار من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، لنكون فائزين بالرحمات والبركات ونحن نستكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. صلت عليك جبال مكة كلها، ما بث للرحمن حزنا باكيا، صلى عليك الوحي أنت حملته غضا طريا للبرية صافيا. ثم هذا الكتاب الذي ما زلنا نقلب صفحاته، الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي رحمة الله عليه. وقفنا في أثناء الباب الثاني الذي جعله المصنف رحمه الله مخصوصا لتلك الصفات والخصال والطبائع التي كمله الله تعالى بها، إلى الأوصاف الجميلة الجليلة التي حباه الله إياها. ما زلنا نتنقل بين فصل وفصل كأنما نتنقل في حديقة غناء بين روضة وأخرى، وظلال فيحاء وأنهار جارية، نستعذب فيه الحديث عن خلق المصطفى عليه الصلاة والسلام، نتذوق بأسماعنا وأبصارنا معاني العظمة في الحياة التي يعيشها إنسان يتخلق بأخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام، عظمة قال الله عنها: وإنك لعلى خلق عظيم. إن أردت أن تعيش عظيما في الحياة فاسلك طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتخلق بأخلاقه، واسلك هديه، وتسنن بسنته، تعيش والله معنى العظمة. وإن لم تؤت منصبا ولا جاها ولا مالا ولا منزلة ولا مكانة، حسبك أن تكون على طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لتتبوأ معاني العظمة، ولتعرف معنى العيش في ظلال العظماء، ونحن نقتفي أثر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم، في خلاقه كلها عليه الصلاة والسلام، كان في رحمته عظيما، كان في كرمه عظيما، كان في تواضعه عظيما، كان في صدقه، في أمانته، في رحمته وشفقته، في حزمه وعدله وأمانته، كل ذلك تمثل فيه عليه الصلاة والسلام معاني العظمة في الأخلاق. ولذلك قال الله له: وإنك لعلى خلق عظيم. عظمة الأخلاق لن تفيها المجالس بالحديث ولا الكتب ولا المصنفات. عظمة مقام العظماء لسنا نحيط به في الخطب ولا المجالس ولا المدارس ولا المصنفات، لكننا نتلمس منها أطرافا. وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، وكل ما يريده المصنف رحمه الله وغيره من علماء الإسلام فيما يذكرونه من الشواهد والأمثلة والروايات على أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فثق تماما هي قطرة من بحر. كم يحكون صفحات مئات الروايات، أنت تتحدث عن حياة بأسرها عاشها المصطفى عليه الصلاة والسلام، بليلها ونهارها، بصبحها ومسائها، صيفها وشتائها، حربها وسلمها، حضرها وسفرها، كانت كل دقيقة في حياته تبث نورا من ضياء الإشراق في الأخلاق. وسنى العظمة التي يبحث عنها فضلاء البشر، نحن نتحدث عن أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا عن كرم حاتم ولا عن حلم الأحنف ولا عن ذكاء فلان وكرم فلان، نحن نتحدث عن أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنحن أولا نملأ قلوبنا حبا وتعظيما لمن أوجب الله له الحب العظيم والتعظيم اللائق عليه الصلاة والسلام، ونحن ثانيا نزرع في أنفسنا مكانته التي توجب اتباعه وطاعته. كلما عظم شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام في قلبي وقلبك، كانت السنة في قلوبنا أعظم، وكان الاهتمام بها أجلى، وكنا أقرب إلى اتباع سنته في كل شأن من شؤون الحياة. ونحن ثالثا يا كرام نقيم أخلاقنا ونهذب نفوسنا ونعالج كثيرا من خللنا وخطائنا وزللنا، ونحن نبصر في مرآته عليه الصلاة والسلام كيف ينبغي أن تكون عليه الأخلاق الفاضلة، كيف نعيش سموا في الحياة، كيف نرتقي بأنفسنا بقيمنا بتصرفاتنا وسلوكنا. حياته عليه الصلاة والسلام كتاب مفتوح، بل مرآة نقف أمامها، فنبصر أحوالنا ونتفقد عيوبنا ونعالج أخطاءنا وخللنا. حسبك بهذا بركة لكل إنسان أقبل على سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، واستكثر من هديه، وتقلب في نبع سيرته عليه الصلاة والسلام. نحن يا كرام وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في الحديث عن فصل في تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، والمصنف كما جرت العادة يورد طرفا من الروايات والآثار التي بها ثبتت هذه المعاني العظام في شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فنكمل ما ابتدأنا به الحديث في ليلة الجمعة الماضية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. هذا هو المجلس 44 من مجالس تدارس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبأسانيدكم المتصلة إلى القاضي العلامة أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله: فصل في تواضعه صلى الله عليه وسلم. وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم على علو منصبه ورفعة رتبته، فكان أشد الناس تواضعا وأقلهم كبرا. وحسبك أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا. فقال له إسرافيل عليه السلام عند ذلك: فإن الله قد أعطاك بما تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع.
نعم يا أحبة، شأن العلو التعالي، وعادة الرفعة الترفع، بمعنى أن من آتاه الله رفعة في القدر في المجتمع فإن هذا في الغالب مظنة ترفعه على الناس. ومن أوتي علوا في المناصب أو في الجاه أو في المكانة كان أيضا مظنة التعالي. أقصد أنه ما من إنسان يؤتى في الحياة رفعة قدر أو منصب أو علوا في المكانة في المجتمع، كأن يكون شيخ قبيلة أو يكون كبيرا معظما محترما أو أميرا أو غنيا من الغنياء أو صاحب جاه ونحو ذلك من مناصب الرفعة بين البشر، فإن من شأن ذلك في الغالب أن يكتسي صاحبه شيئا من التعالي لأنه عالي القدر، ويترفع لأنه رفيع المكانة، فيلقي هذا بظلاله على مواقفه تصرفاته سلوكه، فيلمس الناس شيئا من انكماشه وابتعاده ونأيه عنهم لأنه أعلى منهم درجة. الآن اسمع جيدا رعاك الله، مهما تعددت مناصب البشر فأعلى منصب يمكن أن يكون مناصب الملوك والعظماء والرؤساء والحكام ونحو ذلك، لكن عندما تتكلم عن مناصب النبوة والرسالة فأنت تجاوزت مناصب الأرض إلى مناصب السماء هناك، وصلت إلى فئة من البشر ربطهم الوحي بالملكوت الأعلى، فلا والله أبدا ما تقارن بمناصب الدنيا. ورغم ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام الذي أعلى الله منزلته وخلد في القرآن ذكره وأعلى درجته وشرف مكانته عليه الصلاة والسلام، وعرج به إلى سابع السماء وأوحى إليه بالوحي وأيده بالمعجزات، لم يكن في حياته عليه الصلاة والسلام شيء من معاني التكبر ولا الترفع ولا التعالي على الناس من حوله. هذا ما يريد المصنف إراده في هذا الفصل. قال: حسبك أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا. أوتي النبوة وخير بين أن يعيش عيشة الملوك أو يعيش عيشة العبيد، فاختار حياة العبودية، حياة الفقر والقلة، ما استكثر ولا توسع، ونأى عن الحياة وانزوى عن متعها وعاش في ظلالها تقشفا وزهدا وفقرا وقلة. بقيت له مناصب النبوة وشرفها ووحيها ورسالتها وأعباؤها وتكاليفها، فعاش 13 سنة بمكة و10 سنوات بالمدينة، لقي فيها الصديق والعدو، ولقي فيها القريب والبعيد، والمسلم واليهودية والنصراني والرجل والمرأة والكبير والصغير، وكل أولئك لا والله ما وجد أحد منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام مترفع الجناب عنه، ما وجدوه إلا متواضعا خفيض الجناح رؤوفا رحيما متذللا لأصحابه قريبا في التناول بسيطا في التعامل. كل ذلك جزء من معاني التواضع العظيم. لما نتكلم عن تواضع لإنسان مثلي ومثلك فيتمثل هذا التواضع في أن يتخلى عن بعض مظاهر الأبهة والفخر والخيلاء، وأن يترك شيئا من المواقف التي ربما وصفه الناس فيها بالتكبر والعلو. لكن عندما نتحدث عن نبي يقابل الملائكة ويتحدث إليهم ويوحى إليه في اليقظة والمنام، أتظن أنه يبقى لأي إنسان من البشر شيء من المكانة الرفيعة في قلب رجل عاش الملكوت الأعلى؟ ومع ذلك ما وجدوا منه عليه الصلاة والسلام انزواء ولا ترفعا ولا تكبرا، بل كان أقرب إليهم عليه الصلاة والسلام. مظاهر التواضع في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام كثيرة. تواضع في لباسه، تواضع في هيئته، تواضع في لباسه ومركوبه، تواضع في بيته وأثاثه، تواضع في طعامه وشرابه، تواضع في مشيته في تعامله مع أصحابه، تواضع في حياته كلها عليه الصلاة والسلام. هذا طرف من الروايات التي ستأتي في هذا الباب،
والتي منها ما ذكر عنه عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة. وقد مر بكم حديث عمرو بن العاص في الصحيحين فيما ذكر عنه من وصفه عليه الصلاة والسلام في التوراة، وأنه مذكور في الكتب السابقة ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر. هذا التواضع في رفقه ولينه، هذا التواضع في رأفته عليه الصلاة والسلام، هذا التواضع في لين جانبه ويسر تناوله والتعامل معه، كما ستبسطه الروايات الآتية بعد قليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد بن العواد الفقيه رضي الله عنه بقراءتي عليه في منزله بقرطبة سنة 750. قال حدثنا أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا ابن عبد المؤمن قال حدثنا ابن داس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو داود هذا هو صاحب السنن، والمصنف رحمه الله ساق الحديث بسنده إليه. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال عن مسعر عن أبي العنبس عن أبي العد عدبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا له، فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا.
الحديث في سنن أبي داود وكذلك ابن ماجه، والسند عندهما ضعيف، لكن الحديث تشهد له روايات صحيحة، أخرج مسلم معناه، وأخرج أيضا أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال. واسمع إلى ما يقول أنس، يقول: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. أنت لما تقف بمرور إنسان له المكانة العظيمة في قلبك، كأن يكون أستاذا من أساتذتك، أو عما من أعمامك، أو رجلا صاحب معروف وإحسان في المجتمع يفرض احترامه على الناس، فإنك ما أن تراه إلا وتقوم لتسلم عليه، لتحييه، لتستقبله. قيامك هنا قيام احترام، قيام تبجيل وإكرام. ولا أحد كان يحترم أحدا أكثر من الصحابة في احترامهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال قائل قريش قبل أن يسلم: والله لقد وفدت على الملوك والرؤساء والعظماء، وفدت على كسرى وقيصر، ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك تسمع أنسا يقول: ما كان أحد أحب إليهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا، قال: لما يعلمون من كراهيته لذلك. ما الذي كان يكرهه عليه الصلاة والسلام؟ احترامهم له؟ لا أبدا. هل كان يكره تقديرهم وأدبهم معه عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. لكنه كان يغلق أبواب التعظيم التي تخرج عن الحد المشروع، فربما كانت سببا إلى إضفاء شيء من العظمة التي لا يرضاها لنفسه عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن القيام ثابت في سنته له ومنه عليه الصلاة والسلام. كان يقوم في ترحاب المقبل من سفر، وكان يقول للصحابة لما أقبل سعد: قوموا إلى سيدكم. فهذا كله مشروع ولا ينكر، قيام الاحترام والتقدير، قيام التبجيل والإكرام، هذا ثابت وصحيح ومشروع. لكن رفضه عليه الصلاة والسلام هو قيام التعظيم. ولذلك قال هنا في رواية أبي داود: يعظم بعضها بعضا، لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. فقيام التعظيم لا يجوز، لأن القيام في التعظيم إنما هو لله في الصلاة، وانحناء الصلب في التعظيم لا يكون إلا لله في الركوع، ووضع الجبهة على الأرض في التعظيم لا يكون إلا لله في السجود. فمعاني التعظيم قياما وانحناء وسجودا لا يكون إلا للخالق العظيم سبحانه وتعالى. هذا واحد من مظاهر التواضع يريد أن يعيش بينهم عليه الصلاة والسلام على سجيته، بعيدا عن التكلف، بعيدا عن مظاهر يتعمد فيها الناس تعاملا معه عليه الصلاة والسلام وفق نمط محدود وأشكال مصورة. التعظيم الحقيقي لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليس في حركات يمكن أن تقوم بها ولا في مظاهر تؤديها. التعظيم الحقيقي تعظيمه في القلب له عليه الصلاة والسلام، المقام الأعظم، المكانة الأسمى، الحب الأكمل. ثم التعظيم لسنته، التعظيم لهديه بالاتباع والتقديم وعدم مزاحمتها بشيء من العادات والتقاليد والأعراف. هذا تعظيم حقيقي نفعله نقتدي فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال رضي الله عنه
وقال
رضي الله عنه إنما أنا عبد.
وقال عليه الصلاة والسلام.
وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وكان يركب الحمار ويردف خلفه ويعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم، حيثما انتهى به المجلس جلس.
نعم يا إخوة، بصدق كم يدهشنا تواضع الأثرياء والرؤساء لما تلتقط بعض الصور مشهدا أو لقطة لأحد التجار الكبار الأثرياء أو أحد الرؤساء والملوك والأمراء، إذا ما التقطت له صورة يجلس مع فقير من الفقراء ويركب مع عامة الناس ويجلس وإياهم ويأكل الطعام معهم على مائدة واحدة. تدهشنا تلك المشاهد ونرى فيها تواضعا جما، ونرى فيها كرم نفس، ونرى فيها رفعة أقدام. هذا وهم ملوك وأمراء وتجار وأثرياء، ونرى أنهم إذا جالسوا البسطاء والمساكين والفقراء فإن هذا من غاية الخلق الكريم، ونطير مدحا ونكيل الثناء لأمثال هؤلاء. نعم، هذه مواقف لما تصدر من ذوي العظمة والجاه والمنزلة تستحق مدحا وثناء، لكن بالله عليك كيف بنبي يكلمه الله وحيا؟ كيف بمن بلغ السماء السابعة يعرج به عليه الصلاة والسلام؟ كيف بمن يأتيه الوحي في اليقظة والمنام؟ كيف بمن يجالس الملائكة الكرام؟ أتقيس هذا بملوك وعظماء وتجار أثرياء وأمراء ورؤساء ووزراء؟ حاشا. كم ننظر إلى تلك المظاهر على أنها في غاية تواضع أولئك التي توجب الإشادة بهم والحفاوة والكلام. بالله ما عساك أن تقول في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام يركب الحمار ويردف خلفه، إذا ركب يجعل خلفه من يركب من الصحابة، وحدث هذا أكثر من مرة، يعود المساكين، يجالس الفقراء، ويجيب دعوة العبد، ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم، حيثما انتهى به المجلس جلس. لم يجدوا منه يوما ترفعا، ولا شعروا أنه يستصحب مقام النبوة فينزوي عنهم، أو يحب أن يظهر في مظاهر العظمة والكبرياء والترفع عن أصحابه رضي الله عنهم جميعا. اسمع إلى حديث أبي رمثة، ويحكي موقفا شهده صغيرا مع والده لما قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه أحمد في مسنده وهو صحيح. يقول: انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته قال لي أبي: هل تدري من هذا؟ قلت: لا. قال: هذا رسول الله. قال: فاقشعررت حين قال ذلك، وكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يشبه الناس، فإذا هو بشر له وفرة وبها ردع من حناء، عليه ثوبان أخضران، إلى آخر ما ذكر في الحديث. كان يتصور قبل رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يرى مخلوقا لا كالبشر، هذا نبي. وكان يتصور أن يرى فيه على الأقل من اللباس والأبهة والتميز وشيء من العظمة التي تملأ نظر الناظرين إليه، فإذا هو بشر كما يقول في الرواية، له وفرة، له شعر وفير، بها ردع حناء، مخضوب بالحناء عليه الصلاة والسلام. تجلت كل تلك مظاهر العظمة الزائفة في نظر أبي رمثة، وبقي واستقر في قلبه التعظيم الحقيقي لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما رآه بشرا كسائر البشر. نعم، في خلقته، في مظهره وهيئته، لكنه أبدا هو أسماهم منزلة وأعلاهم درجة عند الله وعند الناس. هذا شيء من معنى تواضع المصطفى عليه الصلاة والسلام. القرب من الناس، الاختلاط بهم، الاحتكاك معهم، الجلوس وإياهم، عدم التمايز عنهم في شيء من المظاهر التي تدل على ذلك. يا رجل، ربما دخل الداخل مسجده عليه الصلاة والسلام من غير أهل المدينة من الأعراب والوافدين ومن لم يسبق له رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيراه جالسا في الحلقة وسط أصحابه فيقول: أيكم محمد؟ ما يدري ولا يظهر في المظهر في الحلقة ولا في الجلوس ولا في الناس من حوله أنه يمكن أن يكون في منصب أعلى ومكان أسمى أو بلباس يميزه. يقول: أيكم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيشار إليه أو يناديه رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقبل إليه. هذا طرف من تواضعه، والمعاني الآخرة آتي تباعا أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث عمر رضي الله عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
نعم، الحديث أخرجه البخاري. لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي. المبالغة في المدح يا أحبة تخرج المادح عن المدح بالحق إلى المدح بالباطل، ولا بد. لا يمكن أن يبالغ المادح في المدح إلا خرج من الحق إلى الباطل، مهما كان من تمدحه، ولو كان أباك أو أستاذك أو شخصا ملأ قلبك حبا وتعظيما واحتراما، فجئت تمدحه بقصيدة أو بمقالة، شعرا أو نثرا، مهما تجاوزت الحد في المدح، ولو كنت تمدح والديك رعاك الله، فمن تجاوز الحد وبالغ أوصله هذا التجاوز إلى الباطل. التجاوز في المدح من الحق إلى الباطل يسمى إطراء. فإذا استرسل الشخص في المدح وبالغ وتجاوز الحد فقد بلغ الإطراء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ماذا فعلت النصارى مع عيسى عليه السلام؟ قالت النصارى: المسيح ابن الله. هذا التجاوز المذموم. لما بالغوا في المدح خرجوا من الحق إلى الباطل، فجعلوه ابنا لله تعالى الله، أو جعلوه ثالث ثلاثة عيادا بالله، أو جعلوه إلها مقدسا تعالى الله عما يقولون. فقال عليه الصلاة والسلام محذرا أمته، معلما إياها طريق الصواب، وهو طرف من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذه نصيحته عليه الصلاة والسلام. فإذا جئت تمدحه فاعلم أن أحب مدح إليه عليه الصلاة والسلام أن تقول: هو عبد الله ورسوله. هذا أحب المدح إليه. وإذا أردت أن تصيب المكانة اللائقة به والعبارة الأوفى فحسبك بوصفه بالعبودية والرسالة. نهيه عليه الصلاة والسلام هاهنا في الحديث يدل على أمرين كبيرين يا أحبة. أولهما تواضعه، رغم معرفته بعظيم قدره عند ربه. أليس هو الذي أوحى الله إليه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ بلى. أليس هو الذي قال الله له: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ بلى. أليس هو الذي قال الله له: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها؟ يرضيه ربه عليه الصلاة والسلام حتى في قبلة الصلاة. عرف مكانته عند الله، وعرف عظيم قدره عند ربه ومولاه. هذا شيء عجيب يا إخوة، رغم معرفته بعظيم قدره عند ربه، ورغم اطلاعه بالوحي الذي يوحى إليه وهو يسمع تلك الآيات وأمثالها كثير، فإنما يقف مواقف التواضع وينطلق منها عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. أما الأمر الآخر الذي تفيده مثل هذه الرواية، فلكل من أراد أن يختط في حياته طريقا صادقا لحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليعلم أن أكمل درجات الحب وأوفاها أن يقف عند الحدود التي حدها حبيبنا عليه الصلاة والسلام. فإذا ما جئت تكتب قصيدة أو تترنم ببيت شعرا في مدحه عليه الصلاة والسلام، أو تكتب وصفا تلقي به خطبة، أو تسبك بها مقالة، أو تحبر بها عبارة، فحذاري أن يطير بك الحب وأن يتجاوز بك الوصف إلى ما لا يرضاه حبيبك عليه الصلاة والسلام، وهو القائل لا تطروني. فقولوا لكل من انساقت به المشاعر وقادته العبارات والعواطف فتجاوز الحد في مدحه في وصفه في الثناء عليه صلى الله عليه وسلم، قولوا له: يا هذا، ما هكذا تحب الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ ولو صدقت في حبه ولو سلكت نصيحته لاقتصرت على ما أشار به علينا هو عليه الصلاة والسلام لما قال: لا تطروني. لا تطروني قالها لي ولك، وقالها لعدد من الصحابة ممن وفد عليه وأتى إليه. في سنن أبي داود يا كرام من رواية عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. أليست هذه عبارة صدق؟ بلى، هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. أليس هو القائل: وأنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ بلى. ومع ذلك لما قالوا له: أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. يعني حسبكم قد تتابعتم في العبارات واسترسلتم في تلك الأوصاف، فقولوا بقولكم أو بعض قولكم. لو اقتصرتم على بعض هذه الأوصاف لكان كافيا. أما إنه والله لو كتب في مدحه العبارات التي تملأ الصفحات والقصائد التي تملأ الدواوين لكانت قليلة في حقه عليه الصلاة والسلام. لكن حسبنا أن نلتزم ما أوصى به أمته لما قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. وانتبه، قال: ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يجعلكم تسترسلون وتتابعون في المبالغة في عبارة في مدح أو وصف. والله ما أحراها كلمة تقال إلى كل شاعر يكتب قصيدة في مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى كل خطيب يعتلي منبرا، إلى كل كاتب يحبر مقالة أو يكتب مقامة في شأنه العظيم عليه الصلاة والسلام. نحن نعترف أنه أعلى من عباراتنا وأسمى من أوصافنا وأشرف من كل كلماتنا. حسبه أن الله عز وجل رفع قدره في آيات تتلى إلى يوم القيامة. لكن هذه الوصية النبوية يجب أن تكون معيارا نحتكم إليه يا كرام. الرواية الأخرى أيضا فيما أخرجه أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال: أيها الناس، عليكم بتقواكم، لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. فصلى الله وسلم وبارك عليه ما تتابع الليل والنهار، وصلى الله وسلم وبارك عليه ما مدحه المادحون وما تغزل بشعره الشعراء والمادحون ومن أثنى عليه في الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء جاءته فقالت: إن لي إليك حاجة. قال لها صلى الله عليه وسلم: اجلسي يا أم فلان في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك
أجلس إليك
حتى أقضي حاجتك. قال فجلست، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى فرغت من حاجتها.
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. هذا تواضعه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع البسطاء، مع الضعفاء، مع المساكين، ويلحق بذلك كل من تنزل منازلهم ورتبهم في موازين البشر، الخدم والأجراء والفقراء والضعفاء. وأنا أقول من تنزل رتبهم في موازين البشر، وأما عند الله فقد قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ورب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فمن تجري العادة في التعامل معهم على قلة الاكتراث، وسأتلطف في العبارة، لن أقول احتقارا وازدراء، من جرت العادة بقلة الاكتراث بشأنهم وعدم العناية بأمرهم. هم فئة الضعفاء والبسطاء والمساكين والمحاويج ومن يمد يده للسؤال. الرواية تذكر أمة من إماء المدينة ليست فقيرة وليست مسكينة وليست ضعيفة من الضعفاء، بل في عقلها شيء، ليست سوية العقل، إذن هي أقل من ذلك كله. يقول أنس رضي الله عنه: إن امرأة كان في عقلها شيء جاءته فقالت: إن لي إليك حاجة. بالله عليك تصور نفسك في هذا المقام، إماما لمسجد حيك وشيخا لقريتك وأستاذا محترما في مجتمعك، بينما أنت في مسجدك الذي تعلم فيه الناس أو مدرستك التي يلتف فيها الطلاب من حولك، أقبل إليك واحد أو واحدة من هؤلاء في عقله شيء يعرفه الناس، أنه إذا تكلم لا يقصد ما يقول، وأنه إذا تحدث ما عليك إلا أن تهز رأسك وتطيب خاطره فتصرفه وتنصرف. جاءت فقالت: إن لي إليك حاجة، أحتاجك في أمر والله الذي يسعني ويسعك ما وسع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي يسعنا عادة يعني حتى إذا بلغ بنا التلطف غايته أن لينا في الكلام ونقول: نعم إن شاء الله، أبشروا لعله خير، انتظروا قليلا، وأحسننا حالا ذاك الذي يكلف بشأن هؤلاء أحدا من حوله: قم يا فلان وانظر ماذا تريد، ويصرف أحد المقربين حوله لتولي أمرها والعناية بها. هذا الذي يسعني ويسعك ما وسع عظيم البشر ونبي الله عليه الصلاة والسلام. أرأيت الذي يكلم الملائكة ويأتيه الوحي ما كان يستكثر أن يتكلم مع امرأة في عقلها شيء، قال لها: اجلسي في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضي حاجتك. قالها مجاملة وتطيبا لخاطرها؟ لا والله، يقول أنس: فجلست، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى فرغت من حاجتها. هل كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لتلتقط العدسات صورته فيتحدث عنها الإعلام؟ هل كان يفعل ذلك تصنعا ليظهر للناس من حوله أنه هكذا ينبغي أن تكون الأخلاق؟ أبدا والله، هي سجية عاش عليها صلى الله عليه وسلم، هو طبع كريم، هو تواضع عجيب، بل والله يصعب أن تصفه بعبارة ليست تواضعا بل هي أعظم من ذلك بكثير. أن يرى عليه الصلاة والسلام أن رفيع المنزلة التي تبوأها، بل وعظيم الشغل الذي يملأ وقته والمهمات التي تملأ حياته، ما كان راها عليه الصلاة والسلام لتكون صارفا تصرفه عن الاهتمام بأمثال هؤلاء البسطاء. يا أخي، إن كانت هذه امرأة في عقلها شيء، وفي الرواية الأخرى عن أنس: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام فتنطلق به حيث شاءت. إذا كان هذا شأنه مع من في عقلهم شيء ومع الإماء والخدم والعبيد والأجراء، فكيف هو عليه الصلاة والسلام مع سائر المجتمع؟ كيف هو مع الصحابة؟ كيف هو مع الكبار؟ كيف هو مع ذي الوقار؟ كيف هو مع الناس من حوله عليه الصلاة والسلام؟ أنت بالأدنى تستدل على الأعظم والأعلى. هذه عيشة وخلق وسلوك ونمط نبي الله عليه الصلاة والسلام. والله لو فعلها عالم أو أمير أو إمام أو خطيب أو داعية أو رجل من المحترمين في المجتمع لتهافت الناس يكيلون عبارات المدح والثناء، وأن هذه عظمة النفوس وسموها، وأن هذه هي الرفعة الحقيقية لقلوب البشر. لك الحق أن تمدح من رأيت فيه ما يستحق المدح، لكن ما عساك أن تقول في صنيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف.
نعم، هذا تواضعه فيما يركب عليه الصلاة والسلام، تواضع المركوب. نعم كانت الدواب في زمنهم الخيل والإبل والحمير والبغال، فأشرفها الخيل، ثم تليها الجمال التي تستخدم في الأسفار عادة. وأما التنقل القريب واليسير وداخل المدينة فكان يستخدم فيه الفرس والخيل لذوي الشرف والجاه والمكانة، ويستخدم الحمار والبغل لمن كان دون ذلك. ركوبه عليه الصلاة والسلام للحمار واستعماله إياه، وكان له بغل أهدي إليه من المقوقس صاحب مصر، ركوبه لهذه الدواب التي تصنف في نظر المجتمع على أنها دواب الفقراء والمساكين هو لون من تواضعه. هل لأنه لا يملك الخيل؟ بلى. هل لأنه لا يملك الإبل؟ بلى. لكن ركوبه لذلك النوع من الدواب الأنزل درجة يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. دعني أقرب لك الصورة. السيارات التي نملكها ونركبها وتجوب شوارعنا هي درجات وفئات. أصحاب الجاه، أصحاب الثراء والمال، أصحاب المناصب يركبون الفاخرة من السيارات. هب أنك أمير من الأمراء وعظيم من العظماء ورجل محترم وجيه أو ثري من الأثرياء، لك بدل السيارة سيارات، وتخدمك تلك القوافل منها، تركب منها ما تشاء. هل تطيب نفسك إذا ما قربت إليك سيارة قديمة الصنع متهالكة صاحبها فقير يريد إكرامك فقرب إليك سيارته لتركب، وترى ما عليها ما لا يليق لا في نظافتها ولا في هيئتها ولا في كذا وكذا، عندما ترى أن يتنازل أولئك الكبراء والعظماء فيركبون السيارات القديمة والبالية والتالفة والتي لا يراها الكبراء شيئا، فأنت تقول هذا مظهر من مظاهر العظمة. ركوبه عليه الصلاة والسلام للحمار مع توفر ما هو أرفع منها من المركوب في الدواب، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. يقول: وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف. هذا أيضا مثل ما تقول في تجهيز السيارة وأثاثها وهيئتها من الداخل، لما تكون بالية أو ممزقة أو مقطعة، الحمار كان مخطوما بحبل من ليف عليه إكاف. الإكاف مثل البردعة التي هي كالسرج للحصان وكالرحل للبعير، يركب فوقها ويجلس فيها على ظهر الحمار. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وفي سنده ضعف، لكن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ركب البغلة وكان يركب الحمار ويردف حوله من شاء من الصحابة ممن يماشيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال: رضي الله عنه: وكان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنحة فيجيب.
والإهالة السنخة.
والإهالة السنخة فيجيب.
نعم. هذا لفظ الترمذي. وعند البخاري عن أنس أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، وهذا مر بكم في كتاب الشمائل سابقا. الإهالة عبارة عن الشحم إذا كان متجمدا، وهو نوع مما يوضع فيه الخبز من الشعير ليرققه ويبلله يكون كالإدام. خبز الشعير جاف يابس، فأكله يحتاج إلى شيء يرطبه ويلينه، أن يغمس في إدام، في خل، في شيء من المرق، أو يؤتدم بخبز الشعير، هذه الإهالة. فكانوا يجعلون هذا الودك، وهو ما يكون من شحم الإلية في الشياه أو الأبقار أو الإبل، فتكون كذلك. أما السنخة فوصف لها بتغير رائحتها، أصبحت غير صالحة للأكل عما قريب. تغير رائحتها يتبعه تغير طعمها ولا شك، ومع ذلك فكان يؤتى للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللون الزهيد جدا من الطعام فيأكله، ولا يتكبر ولا يترفع عن أكله عليه الصلاة والسلام. وهو والله لو طلب من أشهى الطعام وألذه وأعلاه في أصنافه لأتاه عليه الصلاة والسلام، لو طلبه من أصحابه لتسابقوا إليه، ولو طلب الخبز واللحم والذبائح والشواء لقرب إليه عليه الصلاة والسلام، ولو سأل الله أن يغنيه في موائد الطعام وأصناف اللذائذ لأجابه ربه، لكنه ما التفت إلى ذلك ولا اعتنى به، ولطالما قلنا ما كانت الحياة بكل ملذاتها وصورها في طعامها وشرابها ولباسها ومساكنها وقصورها ومراكبها، ما كانت الحياة في نظره عليه الصلاة والسلام إلا قنطرة يعبر عليها، إلا جسرا، إلا كراكب تحت ظل شجرة قال تحتها ثم قام وتركها. هكذا قال، هكذا فعل عليه الصلاة والسلام في حياته كلها. أليس ربك الذي أنزل عليه وحيا من سابع سماء قادر على أن ينزل عليه مع كل آية درهما ودينارا أو لقمة وطعاما أو شيئا من مشتهيات النفوس؟ بلى والله ربك قادر، لكن الله زوى عنه ذلك. أليس ربك الذي رزق مريم الرزق وهي في المحراب ليس عندها أحد ولا يأتيها أحد، فتصيب من أطايب الطعام لصلاحها وتقواها ولزومها بيت الله للعبادة؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بالله عليكم، أليس الذي رزق مريم لصلاحها وكفاها مؤونة طعامها، أليس الذي أغناها وساق إليها الرزق حيث لا يدري به أحد، أليس قادرا على إطعام نبيه عليه الصلاة والسلام أشرف الطعام وألذه وأسماه وأهناه؟ بلى والله، لكن ذلك لم يحصل. كان يشق في الحياة دربا يمهده لمن يأتي بعده عليه الصلاة والسلام، ألا يكترث أحد في دنياه هذه بشيء جاء أو ذهب، بشيء أتى وحصل أو انطوى عنه، لا تلتفت إليه ولا تكترث ولا تقم عويلا ومأتما حول دنيا في طعام وشراب وغذاء وكساء يأتي ويذهب، ثم تندب حظك وكأنك فقدت أعظم شيء عندك في الحياة. كان عليه الصلاة والسلام يكتفي باليسير، خبز الشعير والإهالة السنخة التي لو وضعت أمامي وأمامك على الموائد والله ما استطبنا أكلها ولا استطعنا مضغها ولا تطيبت أفواهنا بأكلها، لكنه عليه الصلاة والسلام طابت له فأكلها ورضيها فوضعت له بين يديه في المائدة عليه الصلاة والسلام. رعاك الله، ليس هذا دعوة إلى البحث عن رديء الطعام وترك الطيب الحلال مما تشتهيه النفوس، لكنها دعوة إلى ألا تبقى قضية الطعام والشراب واللباس القضية رقم واحد في الحياة التي عليها يصحو أحدنا وينام، التي عليها يمكن أن يقيم مشكلة مع زوجته في البيت من أجل وجبة غداء أو عشاء تأخرت أو ما وافقت مذاقه. هذا المقصود يا كرام، تبقى قضية الطعام والشراب حاجة يحتاج إليها البشر، هي قوامنا في الحياة، لكنها ليست من مهمات الكبار والعظماء التي يقفون عندها في الحياة. يقدم له ما تيسر من الطعام فيأكله، يسأل عن طعام في بيته فيقال ليس لنا إلا الخل، يقول هاتي فنعم الإدام الخل. وهكذا تجده في شأنه العام صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رضي الله عنه: وحج صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة ما تساوي 4 دراهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل حجا لا رياء فيه ولا سمعة.
حج على رحل رث، الرحل ما يوضع على ظهر البعير ليركب عليه، ووصفه بالرث للدلالة على أنه قديم بال متهالك لا يساوي شيئا. هذا الرحل وضع فوقه قطيفة يجلس عليها ما تساوي 4 دراهم، ويقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. سبحان الله، رغم عدم بواعث الرياء والسمعة، ما في أي شيء في هذا المظهر يبعث على الرياء، لا مركوب فاخر ولا أبها ولا شيء مما يفتخر به الناس. رحل بعير رث قديم بالي، والقطيفة التي فوقه ما تساوي 4 دراهم، ويقول حريصا على صفاء حجه: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. مع أنه ليس هنا شيء يدعو إلى الرياء، ما عسانا أن نقول في من يحج وهو يتمتع بألوان الرخاء والرفاه والتيسير، ثم يتساهل بعد ذلك في منطلقات يمكن أن تكون قاتلة لإخلاصه، لما يحرص على الترائي والتسامع، لما يرسل صورته وأخباره، لما يخبر ماذا فعل بنفسه في كل موضع من مواضع حجه. على كل، هذه صفحة أخرى من تواضع سيد البشر عليه الصلاة والسلام. قدم إلى ربه في حجة الوداع يعلن العظمة في ظاهره وباطنه، في لباسه ومركوبه، في قلبه وعلى وجهه وفي لسانه وفي دعائه، أعلن شدة افتقاره إلى ربه قلبا وقالبا صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله: هذا وقد فتحت عليه الأرض وأهدى في حجه ذلك 100 بدنة.
هذه لفتة لطيفة من المصنف رحمه الله. لما حج نبينا عليه الصلاة والسلام على بعير ورحله رث وفوقه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، حتى لا يقول قائل هذه عيشته، كان فقيرا فكان هذا الذي وجده ليركبه، لا، لما جاء يحج حجة الوداع كانت قد فتحت له الأرض. حج الوداع 10، وأقبلت الوفود مسلم 9، وجاءته الأموال، وفتحت له كثير من الممالك، وجاءته الهدايا. بل الدليل على ذلك أما أهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، والواجب في حجه هدي واحد. جاء 100 بدنة يسوقها علي رضي الله عنه من اليمن، ذبح نحر بيديه الشريفتين 63، وأكملها علي رضي الله عنه. 100 بدنة تساوي اليوم ملايين في حياتهم في تلك الأزمان. إذن لما أهدى ذلك القدر العظيم من الرقاب التي نحرها في حجه، كان مقتدرا، كان ميسورا عليه الصلاة والسلام، كان بوسعه أن يركب الفاخر، وترك ذلك تواضعا منه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال: ولما فتحت عليه مكة ودخلها بجيوش المسلمين، طأطأ على رحله رأسه حتى كاد يمس قادمته تواضعا لله تعالى.
دخل مكة متواضعا، هذه صفحة أخرى من التواضع في اليوم الذي يعلن فيه فرحة الانتصار والظفر بدخول مكة التي غادرها منذ 10 سنوات. يدخل مكة أرض مولده ومبعث رسالته ومشرق نبوته، مكة التي عليها نشأ وترعرع، مكة التي تربى فوق ثراها، مكة بيت الله، يدخلها فاتحا مظفرا منتصرا. حقه أن يرفع الرأس فخرا بالانتصار، فرحا بما حباه الله، لكن تواضعه عليه الصلاة والسلام حمله على مظهر آخر نقلته الروايات. دخل مكة مطأطئا رأسه على رحله، رحل البعير الذي يركب، حتى كاد يمس قادمته، يعني مقدم الرحل. الرحل عبارة عن شيء يوضع على ظهر البعير، له مستمسك من أمامه ومن خلفه، حتى كاد من شدة ما يطأطئ رأسه أن يقع رأسه على مقدم الرحل الذي كان يركبه. لما فعل ذلك؟ فعله تواضعا. هو يدخل الآن بلد الله الحرام، يأتي إلى مكة التي فيها بيت الله. مهما كان الموقف عظيما ومهما كانت الفرحة كبيرة، فالبلد بلد الله والبيت بيت الله، وحقه التعظيم. هذه تحتاج أن نبثها في أذن الأجيال: مكة بلد الله الحرام، عظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في أعظم الأيام التي عاشها في مكة يوم فتحها، دخلها مظفرا منتصرا فاتحا، انقادت له مكة وأهلها، وأذعنت له واستسلمت له ودانت له الرقاب، وما قالوا إلا أخ كريم وابن أخ كريم، وما يدخلها إلا متواضعا، لأنه يعلم أن الله إنما رفع شأنه بهذا الخلق الكريم وهو تواضعه العظيم صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله: ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم قوله: لا تفضلوني على يونس بن متى، ولا تفضلوا بين الأنبياء، ولا تخيروني على موسى، ونحن أحق بالشك من إبراهيم، ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت، ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي. وقال للذي قال له: يا خير البرية، قال: ذلك إبراهيم. وسيأتي الكلام عن هذه الأحاديث بعد هذا إن شاء الله.
هذه صفحة جديدة من تواضعه، تواضعه عليه الصلاة والسلام مع إخوته الأنبياء عليهم السلام. السؤال قبل هذا كله، هل التفضيل بين الأنبياء جائز أو غير جائز؟ هل يجوز التفضيل بين الرسل والأنبياء أو لا يجوز؟
تلك الرسل
فضلنا، يجوز، والله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم كلهم في أعلى مراتب البشر، لكن هم فيما بينهم بعضهم أفضل من بعض بنص قول الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فإذا جئت إلى تفضيلهم وجدت نبينا عليه الصلاة والسلام أعلاهم درجة، وقد أمهم في بيت المقدس في قصة الإسراء، وقد سمع من مقولات الأنبياء في قصة المعراج ما دل على عظيم قدره، وهو القائل عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، صاحب الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام، ومواقف وأدلة أخرى تدل على تبوئه سيادة الأنبياء ورتبة الأفضلية. هذه واحدة. أما أن تأتي بعد ذلك كله إلى رفضه عليه الصلاة والسلام لتفضيله على إخوته من الأنبياء، فليس لك إلا أن تقول تواضع عظيم من نبي كريم عليه الصلاة والسلام. سمعت الروايات لا تفضلوني على يونس بن متى، والحديث وإن كان ضعيفا فالصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره ما ينبغي لعبد يقول أنا خير من يونس بن متى، والحديث الآخر لا تفضل بين الأنبياء في الصحيحين، والثالث لا تخيروني على موسى، وفي ذلك قصة في الصحيحين أن رجلا من الأنصار اختصم مع يهودي في السوق، فقال المسلم والذي فضل محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه على البشر، فقال اليهودي في خصامه معه والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه الأنصاري وقال تقول ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ رفض الأنصاري عبارة اليهودي لما قال والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه، فذهب اليهودي يشتكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل به الأنصاري وأنه استكثر عليه القسم الذي ذكر فيه تفضيل موسى. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في شكوى اليهودي للرجل الأنصاري الذي لطمه قال عليه الصلاة والسلام هذه العبارة لا تفضلوا بين الأنبياء، فرفض عليه الصلاة والسلام أن يكون تفضيل بين الأنبياء يفضي إلى نزاع واختلاف ثم إلى عدوان لا يجوز شرعا. وقول عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي، هاتان جملتان. أما إبراهيم عليه السلام فيقصد بها قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لم يكن سؤال إبراهيم عليه السلام لربه عن شك في قدرة الله على إحياء الموتى. يقول عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم، بمعنى إن كنا نشك في قدرة الله على إحياء الموتى فسيكون هذا غير مقبول، هل يمكن أن يقع منه شك عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. إذن فإبراهيم عليه السلام من باب أولى ألا يكون صدر هذا منه على وجه الشك في قدرة الله. وأما قول يوسف عليه السلام فإنه لما أرسل الرسول بشأنه وقد أخبر بتأويل الرؤيا وقال له ما قبل تأويل الرؤيا أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلوا فتأكل الطير من رأسه، فلبث في السجن بضع سنين كما قال الله. لما جاءه الداعي يبشره برضا الملك عنه قال في الجواب ارجع إلى ربك فسله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، فأصر عليه السلام على الصبر والبقاء والثبات حتى تلوح لائحة البراءة التي لا يبقى معها شبهة. وقد قال عليه الصلاة والسلام ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي. كل ذلك كما ترى، وقال للذي قال له يا خير البرية قال ذلك إبراهيم عليه السلام، والحديث أخرجه مسلم. يا أحبة، تقرر قبل قليل أنه أفضل الأنبياء، فكيف الجواب عن هذه الأحاديث؟ أتى المصنف رحمه الله بالجواب عن مثل هذا في فصل سيأتينا لاحقا إن شاء الله، والجواب عنه واحد من أربعة أشياء. الأول أن يكون هذا قد خرج مخرج التواضع منه عليه الصلاة والسلام. الجواب الثاني أن يكون قال هذا الكلام قبل إيحاء الله له أنه خير الأنبياء وسيد البشر. والجواب الثالث أنه نهى عن التفضيل الذي يفضي إلى نزاع وخصومة واعتداء كما حصل في قصة الأنصاري مع اليهودي. والجواب الرابع أنه نهى عن التفضيل في مقام النبوة. النبوة بينهم سواء، وإنما يتفاوتون في أقدار أخرى، لكن النبوة في ذاتها والوحي والرسالة شيء واحد يتساوى فيه الأنبياء عليهم السلام. وعلى كل فهي صفحة من صفحات تواضع المصطفى عليه الصلاة والسلام رغم عظيم قدره وعلو منزلته. عليك صلاة ربي يا حبيبي تأرج طيبها من غير طيبي، بها أشدو بلا سأم لعلي أنال القرب في اليوم العصيب. ليلة شريفة املأوها بالصلاة والسلام على رسول الله، ويوم الجمعة يوم عظيم مبارك، فاستكثروا من البركات بالصلاة والسلام على رسول الله. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. نسألك يا رب علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.